بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام في الثمرة المترتبة على الواجب المعلق، وهي الثمرة الأساسية التي على أساسها وعلى بناء عليها اخترع صاحب الفصول فكرة الواجب المعلق، التي ظاهرا هي من يعني من قبل صاحب الفصول لم يعرف الواجب المعلق بهذا الاصطلاح. والثمرة الأساسية هي مسألة المقدمات المفروتة، وهي تلك المقدمات الوجودية التي يفوت أداء الواجب في وقته إذا لم يؤت بها قبل وقته أو لم يحافظ عليها. يعني سواء كان يحتاج أن آتي بهذا الواجب أو كان موجود يجب أن أحافظ عليه إلى أن يحين وقت الواجب، فإذا لم يحافظ عليها أو لم يأتي بها فقد فوت أداء الواجب، وأداء الواجب إنما فات بسبب فوات مقدمته، وإذا فاتت المقدمة فات أداء الواجب. فإذا المحور هو هذا، لذلك هذا المحور أراد صاحب الفصول أن يذكر لماذا، أن يذكر الوجه في وجوب هذه المقدمات المفوتة وعدم جواز تركها من خلال فكرة الواجب المعلق. وذكر أمثلة إلى ذلك، من الأمثلة اللي ذكرها هي مسألة الاتيان بمقدمات الحج قبل موسمه، قبل أن يأتي موسم الحج، و اغتسال الجنوب والحائض ليلا لصوم يوم غد، وكذلك المحافظة على بعض مقدمات الصلاة مثلا قبل مجيء وقت الصلاة، أو نفس عملية الوضوء قبل وقت الصلاة. هل يمكن نية وجوب الوضوء ونية الوضوء للصلاة قبل مجيء وقتها أم لا؟ فإذا هاي كلها من المقدمات المفوتة، وتأتي بحث المقدمات المفوتة. فهذه المقدمات المفوتة وهذه الإشكالية إجا عرض حلها من خلال ماذا؟ من خلال الواجب المعلق. صاحب الكفاية ذكر بأنه إذا كانت المقدمات المفوتة يجب أداؤها، فإن هذا يكشف بطريق الإن وببرهان الإن عن وجوب ذي المقدمة. فأصبح ذي المقدمة واجبا، فهو يكون علة وسبب لوجوب كل المقدمات الوجودية الأخرى حتى غير المفوتة. من الآن أنا لازم أسوي، يعني انتقل من وجوب المقدمة المفوتة أن السبب في وجوبها هو وجوب ذي المقدمة، ومنها ترشح الوجوب إلى المقدمة. فإذا كشف بطريق الإن عن وجوب ذي المقدمة، فإن وجوب ذي المقدمة يكشف عن وجوب جميع المقدمات الوجودية الأخرى، وإن كان زمن هذا الواجب لم يأتي بعده. فتلتزم بهذا، يقول نعم ألتزم بهذا إلا في الموارد التي أخذت قدرة خاصة على هذه المقدمة. فيقول هذه المقدمات الوجودية لأي عملين تارة يأخذ بها قدرة خاصة، والمقصود بالقدرة الخاصة قدرة على أدائها في زمن الواجب، قدرة على أداء هذه المقدمة في ظرف الواجب، هذه قدرة خاصة. أما إذا لم يؤخذ بها قدرة خاصة فحينئذ قدرتها يعني قدرة مطلقة أخذت فيها، فهذا معناه القدرة على سائر على المقدمة في سائر أوقاتها، فيجب المحافظة عليها حتى قبل الوقت. فيقول حينئذ أنا ألتزم بوجوب أداء كل المقدمات الوجودية الأخرى حتى غير المفوتة، لكن بماذا؟ من خلال إلا إذا كانت تلك المقدمة قد أخذ فيها قدرة خاصة، وهي القدرة على هذه المقدمة في ظرف الواجب، مو القدرة على هذه المقدمة في غير ظرف الواجب. يعني الشارع قال إذا حان الوقت وكنت قادرا على هذا الفعل يجب عليك، أما إذا حان الوقت ولم تكن قادرا فلا يجب عليك. فهذا معنى أخذت قدرة خاصة. فإذا أخذت القدرة الخاصة حين إذا لازم نشوف مثل الأدلة. إجب شافوا يابا أن الطهارة المائية من الجنابة بالخصوص أخذت بها قدرة خاصة. معناه أن الطهارة المائية يعني حينئذ المحافظة على عدم الحدث الأكبر هذا مختص ببعد الوقت في ظرف الإتيان بالعمل عندما تريد أن تأتي العمل. أما قبل العمل أنا هذه القدرة على الطهارة المائية يعني أفقد القدرة على الطهارة المائية نتيجة الجنابة، قل هذا ما راح تكون داخلة في ضمن الأمور التي يجب أن أحافظ عليها. وإن كان لو كان عندي ماء قبل حلول الوقت قبل مجيء وقت الواجب، فهل يجب علي المحافظة على هذا الماء إلى حين وقت الواجب؟ يقول نعم يجب المحافظة عليه. ليش؟ لأن شرط الطهارة المائية ويجب المحافظة على هذه القدرة. فالقدرة التي أخذت على الطهارة المائية بالنسبة لوجود الماء هي قدرة مطلقة. أما القدرة على الطهارة المائية من الحدث الأكبر وهو الجنابة وهو الجماع مثلا، هذا كانت قدرته خاصة. في حين راح نعتمد على الأدلة الشرعية، نشوف هاي الأدلة الشرعية كيف أخذت هذه القدرة. فخلاصة الكلام، المرحوم الآخر والسيد همات يوافقه في ذلك، قل نعم إحنا إذا قلنا بالمقدمات المفوتة يكشف بالإن عن وجوب ذي المقدمة، وإذا وجب ذي المقدمة فإنه يكون علة لوجوب كل المقدمات الوجودية، وتكون في حينئذ هل يجب المحافظة على كل المقدمات الوجودية وتهيئتها مع أن زمان الفعل لم يأتي بعده؟ يقول هذا يعتمد بعد على القدرة المأخوذة على هذه المقدمة، هل هي القدرة المأخوذة مأخوذة بقدرة خاصة أو مأخوذة قدرة عامة ومطلقة. هذا كشيء عام بالنسبة إلى هذه بالنسبة إلى مقدمة المفوتة والواجب المعلق الذي ذكره صاحب الفصول. أما إذا قلنا لا، أن الواجب المعلق مستحيل كما تقدمت الإشارة إلى أن الواجب المعلق هو مستحيل، لا هناك أدلة على استحالة الواجب المعلق، وذكر وجهين لهذه الاستحالة مع أنه ما قبلها المصنف وردها وناقش فيها، لكن الواجب المعلق غير هذا. إذا حينئذ إما أن نقول بأنه بنظرية الواجب المشروط ولكن شرطه متأخر، أو أيضا نقول بأن الواجب المشروط أن الشرط المتأخر مستحيل كما ذهب إليه المرزا النعيمي. يعني المرزا النعيمي رفض فكرة الواجب المعلق ورفض فكرة الشرط المتأخر وقال أنه مستحيل. الذي أرجع فكرة الواجب المعلق إلى فكرة الواجب الذي يكون وجوبه مشروط بنحو الشرط المتأخر أيضا حل المشكلة، باعتبار أن الوجوب يكون فعليا وإن كان هناك شرط متأخرا له، ووجوبه والشرط هذا يكون شرط على نحو الشرط المتأخر، وأن الشرط المتأخر ليس بمستحيل، فحل هذه الإشكالية. أما إذا قلنا بأنه لا، هذا مستحيل وهذا مستحيل، لا الشرط المتأخر نقول به ولا الواجب المعلق نقول به، فهل هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها حل مشكلة الواجب المعلق وحل مشكلة المقدمات المفوتة أم لا؟ المصنف قال بأن هناك نحوين من المقدمات المفوتة. النحو الأول هو تلك المقدمات الوجودية التي ذكرنا أمثلتها سابقا، ووجوب التعلم والمعرفة التي تجب في حال الصبي غير البالغ، أنه هل يجب على الصبي غير البالغ أن يتعلم الأحكام الشرعية؟ لو لا، باعتبار أنه قبل البلوغ لم يكن هناك تكليف متوجه إليه، فلم يكن هناك تكليف متوجه إليه حينئذ لا يجب عليه التعلم. بعد البلوغ يتوجه إليه التعلم، وجوب التعلم. خب يعني لازم نفترض هناك جواز أن يكون بالغا وتمر فترة زمنية لا يؤدي أي عمل حتى يتعلم ويؤدي هذه الأعمال. فلذلك يقول إحنا هاي المسألتين هما اللتين يجب البحث حولها. المسألة الأولى وهو المقدمات الأخرى غير التعلم. فيقول نعم الوجه الذي ذكره الوجه الأول الذي ذكر فيه وجوب هذه المقدمات المفوتة وعدم جواز تفويتها هو حكم العقل، أن العقل يحكم بوجوب هذه المقدمات المفوتة، العقل يكون حاكم بوجود هذه المقدمات المفوتة حتى يبين كيف يكون العقل حاكما بوجوب هذه المقدمات المفوتة. قال هذا يستدعي تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى هي القاعدة المعروفة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا. هذه القاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار هي قاعدة أصل تعرض لها في علم الكلام، عندما تعرضوا لمسألة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإذا كانت الأفعال الوجودية مسبوقة بالوجوب فهذا يكون جبر وإكراه. فحينئذ جاءوا لهذه القاعدة لكي يبرروا لكي يظهروا أن الاختيار لا يتنافى مع وجوب وجود هذا الفعل إذا تمت علته التامة. وهذا في علم الكلام مع خصوصيات هذه القاعدة وما ذكر هناك. بالنسبة لما نحن فيه يقول الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا، تصويرها أنه إذا اضطر الإنسان لارتكاب أمر محرم، لكن هذا الاضطرار كان اختياري، يعني الآن هو سوى هذا الشيء الحرام وتورط به ولا يمكنه التراجع عن هذا الأمر الحرام حينئذ هل الخطاب بحرمة هذا الفعل يكون موجه إليه أم لا؟ وهل العقاب على ارتكاب هذا الفعل المحرم متوجه إليه أم لا؟ فإذا هناك أمرين، هناك أمر أن الخطاب هل يمكن التوجه إليه بعد أن بدأ بارتكاب هذا الأمر الحرام، وبعد أن كان الأمر إلى ارتكابه ولا يمكنه التراجع عنه، وتارة نقول بأنه هل يكون هناك عقاب متوجه عليه أم لا. يضربون مثال له كمن يلقي نفسه من شاهق، هو قبل أن يلقي نفسه من شاهق عند خطاب يحرم قتل النفس ويحرم إلقاء النفس والتهلكة، هاي الحرمة متوجه إليه، أكو خطاب متوجه إليه، فإذا اختار له صمم على أن يوقع نفسه ويهلك نفسه فرمى نفسه من شاهق. خب هذه الفترة الذي يأخذ من قبل أن يصل الأرض ويموت، هاي الفترة أكو خطاب متوجه إليه بعدم إلقاء نفسه في التهلكة وعدم قتل نفسه لو لا؟ يقول هذا الخطاب لا يتوجه إليه لأن هذا الخطاب لا فائدة منه، لغو، لأنه هو بعد ما يقدر خارج عن قدرته، ما يقدر يمنع نفسه، ما يقدر يمنع القتل عن نفسه والموت عن نفسه، لكن العقاب متوجه إليه. فلذلك قالوا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يعني إذا كان خطابا، يعني إذا كان سبب عدم توجه الخطاب إليه، سبب عدم توجه الخطاب إليه هو يعني امتنع هذا الامتناع بالاختيار، فحينئذ هذا الخطاب لن يتوجه إليه. أما بالنسبة للعقاب لا، إذا هو اختار ذلك الأمر، اختار ذلك الفعل، ذلك لا يمنع من توجه العقاب عليه. شنو؟
الخطاب حول الحرمة بعدم القاء نفسه من شاهد كان قبل السقوط. أي. السقوط الثاني متى؟
أثناء السقوط. أثناء السقوط. أثناء السقوط. يستمر هو مخاطب لو مخاطب؟
مخاطب قبل.
الآن عند السقوط مخاطب بعدم القتل النفسي لو لا؟
الخطاب الأول؟
أي خطاب، أكو خطاب في كل زمان لو باكو؟
نعم.
في كل آن أكو خطاب له بعدم القتل النفسي لو لا؟
نعم.
فالآن قبل ما يوصل الأرض ويموت،
نعم،
كان أكو خطاب بعدم القتل النفسي لو باكو؟
نعم.
شلون موجود؟ أنا ما أقدر بعد، هذا خارج عن قدرتي.
الخطاب الأول بأنه قبل أن تسقط كان يحوى عليه.
أي. بعد ما سقط شلون؟
بعد توجه الخطاب الثاني شنو؟
لا خب ماكو، فهو خالف الخطاب في هذه المرحلة.
نعم.
المرحلة الثانية أكو خطاب لو بعد ماكو خطاب متوجه إليه. إجيت هاي الخطوة، إجيت ألقى نفسه في التهلكة.
نعم.
أنا إجيت له يعني فرضا هسا أنا إجيت وأريد أن أقتل نفسي. وضربت بالمسدس على جزء من جسدي. وهذا ما راح يموت مباشرة. هل أكو خطاب متوجه إليه بعدم قتل نفسه بعد ما ضرب نفسه لو لا؟ يقدر أن يمنع نفسه عن الموت لو لا؟ إذا يقدر يمنع أكو خطاب يقول له روح امنع. أما إذا ما يقدر يمنع الموت عن نفسه فيقول توجه الخطاب إليه بعدم قتل نفسه هذا بعد له، فحين يمتنع توجه الخطاب إليه. تمن يمتنع توجه الخطاب إليه. فإذا هذه القاعدة تقول الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا لا عقابا، أو بالعكس الامتناع بالاختيار لا ينافي توجه لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا، يعني من جهة العقاب لا ينافي، أما من جهة الخطاب فيتنافى حتى لو كان هو مختار في المعصية. حتى لو كان هو مختار في المعصية حين لا يتوجه إليه الخطاب. هذه القاعدة يقول أنه خالف بها بعض العلماء، منهم أبو هاشم من المعتزلة قال أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا، يعني الخطاب يتوجه إليه والعقاب أيضا يتوجه إليه. فلا، فحينئذ الخطاب يتوجه إليه والعقاب أيضا يتوجه إليه، لأن الخطاب يتوجه إليه لأنه قد باختياره هو أوقع نفسه في هذه التهلكة. حينئذ يعني التكليف وإن كان غير مقدور لكنه لأنه مسبب عن سوء اختياره فأيضا يتوجه إليه. فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا كلاهما. في مقابل هذا أيضا ذهبوا إلى أنه الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار عقابا وخطابا لأنه يعني لا يوجد خطاب متوجه إليه ولا يوجد عقاب لأنه لما ما يكون خطاب متوجه إليه العقاب ما راح يكون متوجه إليه أيضا.
كان
أي فهو يحاسب على أول خطوة، أما الخطوات اللاحقة بعد ما يحاسب عليها لأنه ليس مقدور له. فإذا كان ليس مقدور له يعني هو واجب عليه أن يحفظ نفسه، وأنا ما أقدر أحفظ نفسي الآن لا أستطيع أن أحفظ نفسي بعد أن سقط قبل أن يصل الآن، بعد ما أقدر أحفظ نفسي. أو إذا مثلا حينئذ توجه الخطاب إلي راح يكون غير، أنا غير مكلف به، في حينئذ لا يكون هناك عقاب على تركه هذا الأمر المتوجه إليه. فلذلك هناك من ذهب أنه هذه عدم المنافاة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا، هناك من قال لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا، وهناك من ذهب إلى الوسطى أنه لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا. أو لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا. المصنف لذلك السيد رحمة الله عليه يجيب عن ما ذهب إليه أبو هاشم وما ذهب إليه الطرف المقابل. أما تصور توجه التكليف إليه، توجه التكليف إليه، يقول التكليف هو معنى البعث، والبعث معناه إيجاد الداعي في نفس المكلف نحو أداء هذا العمل. فإذا لابد أن يكون هذا العمل مقدور حتى يوجد في نفسه الداعي نحو إيجاده. فإذا كان إذا كان هذا العمل غير مقدور، فإيجاد الداعي في نفس المكلف نحو إيجاده يكون لغو بلا فائدة. يا بها أنا هذا ما أقدر أسوي، غير مقدور لي. لذلك قلنا التكليف بغير المقدور قبيح، قبيح أن يكلف الله الإنسان فالفرد أمر غير مقدور، لأن التكليف هو إيجاد داع في نفس المكلف نحو أداء هذا العمل. فإذا كان إيجاد هذا، إذا كان هذا العمل غير مقدور، فهو يعلم أنه غير مقدور، فلماذا يوجد داعي في نفسه؟ في حين إذن يكون إيجاد الداعي في نفسه يكون أمرا له. أما كون عدم القدرة بسبب عدم القدرة هو بالاختيار تحقق، يقول نعم حتى لو كان عدم القدرة بالاختيار، لكن الآن ما أقدر أنا، ما أقدر أن أتوجه إليه، يعني ما أستطيع يعني يكون هذا التكليف تكليف المحال حتى لو كان عدم القدرة بالاختيار، يعني عدم القدرة حتى لو كان أنا أعجز نفسي عن تحملي لهذا الخطاب، فحينئذ هذا يؤدي عدم القدرة موجود. فلما عدم القدرة يكون متحققا، حينئذ التكليف بهذا الخطاب يكون له. لذلك العاجز حتى لو كان عجزه بنفسه هو معجز نفسه، لكن ما دام عاجزا حينئذ لا يتوجه إليه التكليف، حتى لو كان عدم توجه الخطاب وعدم القدرة، عدم توجه الخطاب لعدم القدرة وانعدام القدرة بسبب تعجيز الإنسان لنفسه، فحينئذ أيضا هذا يكون مسقطا لهذا الخطاب. يقول والشاهد على ذلك أنه أن المولى يأمره بالجمع بين الضدين على يكون معلقا على أمر اختياري. يعني إذا جوزنا توجيه الخطاب إليه حتى مع تعجيز نفسه لجاز تكليفه بأمر غير مقدور متوقف على أمر مقدور، يعني يأمره أن يجمع بين الضدين. إذا صعد السطح فهو علق، لأن الجمع بين الضدين هو تكليف بغير المقدور. خب هذا غير المقدور، أنا أعلق على أمر اختياري، الأمر الاختياري ممكن، فهل كون هذا المعلق عليه ممكن يجوز أو يبرر لي تكليفه بغير المقدور؟ يقول لا. فحين حتى لو كان التكليف غير مقدور بتعجيز نفسه يبقى غير مقدور. لاحظ شلون؟ يقول غير المقدور سواء كان معلقا على أمر اختياري أو بغير أمر اختياري تحقق، حينئذ يظهر هذا غير مقدور. فعندما توجه إلى الخطاب وهو السبب في تعجيز نفسه وعدم قدرته فهو يظل غير مقدور. فإذا قلنا لا، ما دام هو عجز نفسه فإحنا من ننظر إلى أنه غير مقدور بذات هذا العمل الآن شنو؟ فيقول نجوز أن يكلف بأمر غير مقدور معلق على أمر اختياري، وهذا باطل أيضا. يعني يأمره بأن يجمع بين الضدين ولكنه معلق إذا صعدت السطح، فيكون معلق على أمره، فهو بالبداية يقول أنا ما أصعد السطح حتى ما أكلف بهذا الأمر غير المقدور. فيقول لا، ما له داعي، ما له علاقة، سواء كان هو عجز نفسه أو كان هو مكن نفسه. هذا التكليف إذا كان فعلا غير مقدور فهو غير مقدور، حتى لو هو أوجد نفسه أن يتوجه إليه التكليف. فما دام فعلا هذا التكليف غير مقدور على أدائه فلا يمكن إيجاد الباعث نحوه. فلذلك يقول حينئذ ما ذهبوا إليه أن امتناعه ما دام بالاختيار هو اختار وهو عجز نفسه هذا لا يمنع من توجه الخطاب إليه، يقول لا هذا يمنع، لأن فعلا حتى الفعل هو عاجز حتى لو كان هو السبب في تعجيز نفسه، لكنه الآن شو الآن عاجز عن عاجز عن أداء هذا العمل ويكون غير مقدور. فلذلك يقول هذا الاشتراط هذا الشيء الذي ذكروه أبو هاشم، وقد يظهر ميل من صاحب الفصول إليه صاحب القوانين إليه المحقق القمي يظهر ميل إليه، يقول هذا غير تام. أما الرأي المقابل الذي قال لا أكو منافات بين الامتناع بالاختيار والاختيار، الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار عقابا وخطابا، يعني لا يكون هناك عقاب له ولا يكون له خطاب متوجه إليه، يقول لأنه إذا كان التكليف إذا كان التكليف مو متوجه إليه فكيف يعاقب على تركه؟ إذا كان التكليف نقول له أنت احفظ نفسك وهو لا يستطيع أن يحفظ نفسه فكيف حينئذ يعاقب على ترك حفظ النفس؟ هو ساقط. تقولون خطاب حفظ النفس وجوب حفظ النفس غير موجه إليه لأنه لا يتمكن، فحينئذ إذا يتمكن نعاقب على تركه شنو؟ فالعقاب على تركه أيضا ترك هذا الواجب أيضا لا يكون محققا، فلا خطاب يتوجه إليه ولا عقاب يتوجه إليه. المصنف يقول لهذا ما خطأ. لماذا؟ يقول صحيح أن هذا التكليف يكون له لأنه لا يكون محركا، إلا أن العقاب لا مانع منه. ليش؟ باعتبار أنه في بداية الأمر كان يستطيع أن يمنع نفسه من الاضطرار إلى ارتكاب هذا الأمر المحرم فيكون بحكم العاصي، ولكن هذا العصيان عصيانه على المقدمة، يعني هو الآن هو ما قتل نفسه، شرب السم راح يكون مقدمة إلى الموت، شرب السم راح يكون مقدمة إلى الموت، في حين إذن ولما ارتكب المعصية هنا هذه المعصية تستحق العقاب فيكون مستحقا للعقاب، حتى لو كان بالفترة القادمة هو غير مكلف بحفظ نفسه لعدم قدرته والخطاب لا يتوجه إليه، لكن العقوبة متوجه إليه باعتباره هو جعل نفسه هو عصى والعقل يحكم بعصيانه. كان مأمور بحفظ نفسه فهو خالف هذا الأمر وعصى وشرب السم، فهو يريد عقاب، يحتاج عقاب، فهو يثبت العقاب في مقابل هؤلاء الذين ذهبوا. يعني هناك ثلاث آراء في هذه القاعدة، رأي قال ينافي الخطاب والعقاب، رأي قال لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا، رأي قال لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا، يعني الخطاب ما يتوجه إليه لكن العقاب ثابت. فالسيد رحمة الله في مقام الجواب هؤلاء الذين جعلوا العقاب كالخطاب أو جعلوا الخطاب كالعقاب، يعني كما أن العقاب يتوجه إليه الخطاب أيضا يتوجه إليه، وهو أبو هاشم وغيره. القسم الآخر قال كما أن الخطاب لا يتوجه إليه العقاب أيضا لا يتوجه إليه، فالخطين مقابلين الخط الوسطي والرأي الوسطي هو أنه لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا، أن العقاب يتوجه إليه لكن الخطاب لا يكون موجها إليه. من هذه الجهة بلي، من هذه الجهة تكون كذلك، لكن الرأي الراجح هو ما ذكرناه وهو أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا.